السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الآيات حذرت تحذيرا شديدا الأزواج الذين يمارسون ضغوطا على نسائهم كي تفتدي المرأة نفسها منه وترد إليه شيئا من الصداق الذي أخذته منه. فجاء التحذير شديدا لهؤلاء الأزواج: فيا هؤلاء الأزواج، يا من تزوجتم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يا من أخذت عليكم العهود والمواثيق عند هذا الزواج، ومن هذه العهود وتلك المواثيق التي أخذت عليكم أن تعاشروا بالمعروف أو تفارقوا بالإحسان، فيا هؤلاء، يا من تزوجتم على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يا من استحللتم فروج النساء بالكلمة التي صدرت أثناء الزواج، يا من أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يا هؤلاء، ليس لكم أبدا أن تمارسوا ضغوطا على نسائكم. إن كرهتموهن وأردتم أن تطلقوهن، لا يجوز لكم أن تمارسوا ضغوطا لاسترداد الصداق أو بعد الصداق، وإن كان هذا الصداق كبيرا جدا، وإن كان قنطارا مالا هائلا ضخما، أو قنطارا من ذهب أو قنطارا من فضة، فلا يحل لكم أن تمارسوا أي نوع من أنواع الممارسات، أو تضغطوا بأي نوع من أنواع الضغوط، أو تتعللوا بأي نوع من أنواع العلل كي تستردوا الصداق أو بعض الصداق الذي دفعتموه للأزواج. فهذا قوله سبحانه: فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه ومن أي وجه تأخذونه وبأي حق تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وقد تم الجماع والاستمتاع، فبأي وجه تستردون هذا المال، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ألا وهو المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان. فهذا يحمل تهديدا أكيدا ووعيدا شديدا لهؤلاء الأزواج الذين يستضعفون النساء أو يظهرهن كالمعلقات كي تفتدي المرأة نفسها منه بمال أو ترد إليه الصداق، وهو في هذا لها ظالم، في هذا لها ظالم ولها معضل. فجاء التحذير شديدا، وهذا من رحمة الله عز وجل بالنساء. ولقد حذر الأزواج الظلمة في آيات أخرى بقول الله تبارك وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي إن أطاعت المرأة زوجها في مرضات الله عز وجل فليس له أن يمارس ضغوطا عليها ويلتمس العلل الباردة الباطلة للضغط عليها. فهذا قوله: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تلتمس الطرق والعلل الواهية كي تلحق الأذى بالأزواج، فإن فعلتم والتمستم العلل الباطلة والواهية لإلحاق الأذى والضرر بالأزواج، فاعلموا أن الله كان عليا كبيرا، أي أن الله عز وجل أقدر منكم من قدرتكم على نسائكم. فإن كنت تظن أيها الزوج أنك تستضعف المرأة وتستطيع أن تلحق الأذى بها، فاعلم أن لك ربا قادرا عليك، قدرته عليك أكبر من قدرتك على زوجتك، إن الله كان عليا كبيرا. ويوضح هذا المعنى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي من صحابته، عقبة بن مسعود البدري، رآه النبي يضرب عبدا له، غلاما له، عبدا له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فالتفت أبو مسعود ينظر من الذي يقول له هذا القول، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى السوط من يده وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله عز وجل، ألا فليحذر الأزواج الذين يمارسون ضغوطا على نسائهم، وليعلم هؤلاء أن الله عز وجل أقدر عليهم منهم على نسائهم، وأن كل شيء مكتوب ومسطر، وأن الله سبحانه ينتصر للمظلوم ويقيل عثرته ويغفر زلته، ودعوته أي دعوة المظلوم تلاحق الظالم ولو بعد حين. فليحذر إذن الزوج الظالم من إلحاق الأذى بزوجته، فقد يسلط الله عليه من يظلمه ومن ينتصر لتلك الزوجة منه، من حيث يشعر الزوج أو من حيث لا يشعر، فضلا عما يلحقه في آخرته من عذاب ومن نكال ومن رد المظالم إلى أهلها يوم القيامة. فيوم القيامة كل شحيح وكل ضنين بحقه. فتلك الزوجة المظلومة التي مورس عليها الضغط لترد شيئا من الصداق، ستطالب بحقها يوم تلقى ربها سبحانه، وهنالك الجزاء، الحسنات أو السيئات. ثم وبعد هذا يقول تعالى في بيان المحرمات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كلمة النكاح تأتي في الكتاب العزيز في جل المواطن، يراد بها عقد النكاح، يراد بها العقد، وقلما تأتي في موطن يراد بها الجماع أو يراد بها غير جماع. فأغلب الآيات التي فيها ذكر النكاح يراد به حينئذ عقد الزواج. وموطنان ذكر النكاح فيهما، أحدهما قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي إذا بلغوا الحلم. والموطن الثاني قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح هنا قيل إنه الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المطلقة ثلاثا: لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج زوجا جديدا ويدخل بها الزوج الجديد، فلذا حمل البعض النكاح في قوله حتى تنكح زوجا غيره على الجماع، وبينما حمله آخرون على العقد وقالوا السنة أضافت الجماع، والله أعلم. على كل، أغلب الآيات التي فيها ذكر النكاح في كتاب الله المراد بها عقد الزواج، وقد يتضمن هذا العقد الوطء في كثير من المواطن، والله أعلم، بحسب المقام، والله أعلم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء، أي لا يحل لكم أن تتزوجوا امرأة تزوجها آباؤكم، لا يحل للولد بحال من الأحوال أن يتزوج امرأة تزوجها أبوه، فالولد إذن محرم لزوجة أبيه على التأبيد، الابن محرم لزوجة أبيه على التأبيد، فيحل له، أعني للولد بعد ذلك، يحل له أن يسافر بها وأن يخلو بها ما دامت الفتنة مأمونة، وأن يراها فهو محرم من محارمها على التأبيد. فهذا قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا تتزوجوا ما تزوجه الأب إلا ما قد صدر منكم في جاهليتكم، أي لكن ما قد صدر منكم في جاهليتكم فقد عفونا لكم عنه، والآن لا يتزوج أحدكم امرأة أبيه، بل وإن كانت تحته امرأة أبيه فليفارقها كما قال عدد كبير من العلماء. هذا وبمجرد عقد الأب، بمجرد عقد الأب على امرأة تحرم بمجرد العقد، سواء دخل بها الأب أم لم يدخل، تحرم على ابنه. فإذا عقد الآن رجل على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهذه المرأة لا تحل لأحد من أبنائه أبدا، ولا لأحد من أحفاده أبدا، حتى ولو لم يكن دخل بها. فبمجرد العقد تحرم على الابن، بمجرد العقد تحرم على الابن تحريما مؤبدا. وهذا النوع من التحريم تحريم بالمصاهرة. فالمحرمات من النساء أنواع، هنالك محرمات بالنسب يأتي ذكرهن في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية. ومحرمات بالمصاهرة وهن أربع: امرأة الأب، وزوجة الابن، وبنت الزوجة، وأم الزوجة. أربع محرمات بالمصاهرة، وسبع بالنسب، وسبع من الرضاعة كما سيأتي. هذا إجمالي المحرمات من النساء تحريما مؤبدا بتفصيل في الربيبة التي في الحجر يأتي إن شاء الله تعالى. فإجمالي القول في المحرمات من النساء على وجه الإجمال: أربع حرمنا بالمصاهرة، وسبع حرمنا بالنسب، وسبع حرمنا بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أربع بالمصاهرة: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة وبنتها، لكن في حال الربيبة يلزم الدخول كما سيأتي بيانه. والسبع بالنسب سيأتي ذكرهن ومثلهن من الرضاعة. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه أي هذا الزواج كان فاحشة ومقتا، يجلب المقت من الله عز وجل، وساء سبيلا. قال بعض العلماء: إن زواج الرجل بامرأة أبيه أشد من الزنا، وهذا واضح بلا شك، لأن الله قال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في زواج امرأة الأب: إنه كان فاحشة ومقتا، أي يجلب المقت من الله عز وجل، وساء سبيلا. فهنا زيدت كلمة المقت. هذا وقد يتساءل متسائل: لماذا قدمت امرأة الأب في المحرمات على الأم، مع أن زواج الرجل بأمه أعظم جرما بلا شك من زواج الرجل بامرأة أبيه؟ قال فريق من العلماء: لأنه لم يكن مشاعا في العرب زواج الرجل بأمه، إنما كان الشائع في العرب أن الرجل يتزوج بامرأة أبيه، فقدم الظاهر، قدم الظاهر الشائع على القليل النادر، وإن كان القليل النادر أخطر بلا شك. هذا ويذكر العلماء في هذا الصدد في أبواب الدعوة إلى الله أمرا يستفاد من هذا: تقديم الضرر الشائع المنتشر على الضرر النادر القليل، وإن كان المرض النادر القليل أعظم. فاستدلوا لذلك أو استفادوا من ذلك، أو كإيضاح مثلا: إذا كان ثم أمر مرض شائع منتشر في الناس، وهو الإنفلونزا مثلا، شائع في الناس كلهم وأمر قليل الحدوث لكنه أخطر كالسرطانات والعياذ بالله، فالأمر الشائع المنتشر بين الناس كلهم أولى بالعلاج من الأمر القليل النادر. فهذا يستفاد منه في الدعوة إلى الله وفي أننا نعالج الأمور المنتشرة علاجا أسرع من الأمور نادرة الحدوث. وقد نبه على ذلك أيضا في حالات يقدم فيها شيئا وهو الأدنى في الفضل دون غيره، فمثلا في حجنا قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ليشهدوا منافع لهم، كيف قدمت شهادة المنافع التي منها التجارة في الحج على ذكر اسم الله عز وجل في الأيام المعدودات؟ قال بعض العلماء: ذلك التقديم لعلة حاصلها أن الناس كانوا يتشككون في التجارة في الحج ويتورعون عنها ولا يريدونها، وبعضهم يظنها حراما، فلدفع هذا المتصور والكامن في بعض الأذهان قدم في هذه الآية ما يبيح التجارة في الحج على ذكر اسم الله في الأيام المعلومات، مع أن ذكر اسم الله هو أعظم مقاصد الحج وأجله. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، دفعا لما قد يتصور من أن شهادة المنافع في الحج حرام، فأثبتت شهادة المنافع في الحج وقدمت على قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذا وجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكذلك قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين في الآية الأخرى، قدمت الوصية على الدين مع أن الدين أخطر من الوصية بلا شك، لكن قدمت الوصية على الدين لمزيد من الاعتناء بالوصية، لأن الناس كانوا يهملون الوصايا ولا يمضونها، إنما الدين له مطالب يطالب به، فلذا قدمت الوصية لمزيد من الاعتناء بها. أرجو إلى التأويل. يقول تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي لا تتزوجوا ما تزوجه الأب سواء كان عقد أو كان دخل بهذه الزوجة. ولقد ورد عن البراء بإسناد صحيح، وإن كانت به علة ذكرها بعض العلماء، لكن البراء قال: رأيت عمي معه راية، فقلت: إلى أين تذهب يا عمي؟ قال: أذهب إلى فلان أرسلني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان تزوج بامرأة أبيه كي آتيه برأسه، أي كي أقتله وآتي برأسه لكونه تزوج امرأة أبيه. قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال جل ذكره: ولا تنكحوا ما، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هنا أنبه على أمر، أن التحريم منه أو تأتي فيه نصوص قطعية الدلالة في التحريم، وثم تحريم آخر هنالك نصوص أو هنالك أدلة ظنية الدلالة في التحريم. فمثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، نص صريح واضح في أن زواج الأم حرام، لكن مثلا إذا سأل سائل: هل السجائر حرام أو ليست حراما؟ وقلنا إنها حرام، لكن النصوص التي عندنا ليست قطعية الدلالة في تحريم السجائر، إنما هي ظنية الدلالة في ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ممكن يا شيخ، بارك الله فيكم على كل ما تقدمونه للأمة الإسلامية كاتبة.
وإياكم.
أريد أن أسأل على العقيدة الأشعرية بتفصيل لو كان ممكن يا شيخ.
ليس بممكن الآن السؤال عن العقيدة الأشعرية بالتفصيل، ليس هذا وقته، بل تحتاج إلى محاضرة موسعة، بارك الله فيك.
ولو شيء بسيط يا شيخ.
بارك الله فيك. أعتذر لأنها تحتاج إلى إيضاح أوسع ولا يتسع لها المقام، أعذرني، بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده. هنالك نصوص ظنية الدلالة في التحريم ونصوص قطعية الدلالة في التحريم. قطعية الدلالة في التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم، أحل الله البيع وحرم الربا، نصوص قطعية الدلالة في التحريم. لكن إن قلنا مثلا: هل السجائر حرام أم ليست بحرام؟ فإن قلنا حتى إننا نقول إنها حرام، لكن النصوص التي فيها ليست قطعية الدلالة في التحريم، إنما هي ظنية، لأننا بنينا الأمر على حديث كحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، بنينا على عموم كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بنينا على عموم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بنينا على نصوص عامة كنهى عن إضاعة المال. فهذه مجتمعة تعطينا حكما، لكن مع ذلك ليس قطعي الدلالة في التحريم، إنما ظني الدلالة فيها، وإن قلنا إنها حرام بلا شك. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في التحريم لا منفذ فيه أبدا، ولا تحل الأم بأي حال من الأحوال، فلا الأم ولا أم الأم ولا أم أم الأم وإن علونا، ولا أم الأب ولا أم الأب وإن علت، فكل هؤلاء محرمات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وكذلك البنات محرمات، لا يحل لرجل أبدا بحال من الأحوال أن يتزوج ابنته بحال من الأحوال هذا. ويصدر التنبيه هنا إلى زلة قدم زل فيها بعض العلماء من الشافعية على وجه الخصوص، وانتقدهم جماهير أهل العلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت.
نعم.
أنا جوزي كان حلف علي أن أنا ما أخشش مثلا البلكونة بالشيء ده.
طيب ماذا قال؟
تحرم علي زي أم أختي لو دخلت بالحاجة دي.
وبعد دخلتي؟
فأنا نسيت ودخلت.
نسيانا؟ دخولك كان نسيانا؟
أيوة.
إذا كان نسيانا فإن الحكم لا ينسحب عليك، لأنه قصد في يمينه عامدة.
هو قال لي تحرمي علي زي أم
أختي. أفهم أفهم، قال لك تحرمين علي مثل أمي وأختي إن دخلت هذا
البلكونة.
انتهى سؤالك؟
نعم
انتهى السؤال أو له توابع؟
أيوة.
طيب استمعي، أقول وبالله تعالى التوفيق، الزوج فيما يبدو وهو الغالب أنه قال تحرمين علي إذا دخلت البلكونة.
أيوة.
يقصد إذا دخلت البلكونة عامدة، لأنه إنما نهى عن ذلك فيما يبدو لكونه يغار عليك، أو أن في البلكونة من يريد منك شيئا فمنع من أجل ذلك، فوله نية، يقصد إن دخلت عامدة، فإذا دخلت ساهية فلا شيء عليك ولا عليه.
يعني
لكن
كده.
أنت التي أمام الله ستسألين عن هذا، هل دخلت ناسية أم عامدة؟
لا،
إذا كنت دخلت ناسية لا شيء على الزوج. نعم.
أيوة أنا كنت ناسية، يعني كده ما فيش حاجة؟
إذا كنت ناسية لا شيء عليك، لكن أنصحه أن يكفر الآن كفارة ظهار، لأنه يستبعد أن تمتنعين طيلة حياتك من دخول البلكونة، والله أعلم. أرجو ألا ما كنت بصدد عند تفسير قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فأقول في شأن البنات محرمات تماما، إلا أنهن زلة قدم زل فيها بعض الشافعية بل وكثير منهم، ألا وهي قولهم بجواز الزواج من بنت الزنا والعياذ بالله، فإذا عياذا بالله زنى رجل بامرأة فولدت له بنتا من الزنا، هذه البنت من الزنا عند جماهير العلماء بنت، لكنها لا ترث قطعا، لأنها بنت الزنا لا ترث، لكن فريق من الشافعية يقيس قياسا خاطئا ها هنا فيقول كما أنها لا ترث إذن يجوز الزواج بها، فيحل بعض الشافعية هذه البنت، وهذا من أشد الأخطاء المأخوذة على المذهب الشافعي. وفيها يقول القائل إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. الشاهد أن الشافعية فريق منهم يقول إنه يحل للشخص أن يتزوج ابنته من الزنا، والجمهور رفضوا ذلك أشد الرفض لأنها بنتا، وردوا القياس، فالذين قاسوا من الشافعية على أنها لا ترث فيجوز إذن الزواج بها، أورد عليهم أن البنت من الرضاعة أيضا لا ترث، ومع ذلك لا يجوز الزواج بها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا رب وفي علمك.
وياك تفضل.
بس عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
يا شيخ، يعني الشيخ محمد حسان في مرة واحدة أختي بتسأله فبتطلع عن الوحدة لما تطلع تكون برا، يعني بتطلع تلاقي ثيابها وكده، فقال لها اللي يعني الأحسن الوحدة ما تخلعش ثيابها برا، لأن كده بتهتك سترها بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالوحدة يعني مثلا هنا في السعودية، ولما بنزل أنزل مثلا بقعد عندي أمي مثلا يومين وعندي حمتي يومين، يعني لما اليومين اللي أنا أقعدهم هناك مثلا خلعت ملابس أو أي حاجة، فكده حرام عليا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلعلك ما استوعبت كلام الشيخ محمد حفظه الله تعالى وإخواننا السامعين والسامعات. والأمر بارك الله فيك، إذا ذهبت إلى بيت أمك أو بيت محارمك وليست هنالك فتنة، جاز لك أن تخلعي ثيابك ما لم تكوني مستشرفة لشيء محرم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي فاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. قال البعض إنه كان من محارمها. ثم إذا ذهبت إلى امرأة أيضا ليس عندها رجال وهي صديقة لك، وليس في البيت رجال والمكان آمن، فخلعت الثياب فلا شيء عليك كذلك، لا شيء عليك كذلك. إنما الحديث الذي هو أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين الله عز وجل، في حال ثبوته محمول على من تستشرف لفعل الحرام، أو محمول على أنها تريد أن تري غيرها ما يوقعه في الحرام أو يوقعها في الحرام. أما إذا كان المكان آمنا فلا بأس للحديث الذي قد سمعته ولغيره من الأحاديث كذلك. إذا ذهبت إلى بيت أمك أو بيت صديقة لك وليس في البيت رجال أجانب، ليس في البيت رجال أجانب وليس ثم استشراف لفاحشة، فلا بأس، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لم ترد السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت في عندي سؤال.
هاتي.
عندي عمتي اتوفت.
نعم.
وكان عندها قطعة أرض وبيت.
نعم.
البيت هذا قالت يكون لي أنا وأختي ثلاثة صبيان.
لك أنت ومن؟
قطعة أرض اللي اثنين إخواتي.
عفوا. أيوة. هي عمتك.
أيوة.
قالت لك البيت لك ولأخواتك الثلاث.
البيت للبنتين.
أخواتك ولا بناتها؟
لا لأخواتي أنا، هي توفت ما عندهاش لا بنات وجوزها كان متوفى ما عندهاش لا أولاد ولا حاجة.
أي.
يعني ما كانش لها أولاد.
نعم نعم.
وطبعا في الوقت ده موجود والدي اللي هو أخوها وأختها اللي هي عمتي الثانية. فبالنسبة للبيت اللي سألته ده قالت لأخواتنا البنات، والقطعة الأرض اللي قالت لأخواتنا بس أنا وأخواتي الاثنين الصبيان، ده بالنسبة للوصية دي يعني صحيح ولا نعمل فيها؟ وبالنسبة طبعا يعني والدنا متجوز اثنين تانيين، بالنسبة لهم يعني لو الوصية صح هل لهم شيء ولا؟
أبوك حي أم قد مات؟
ها؟
أبوك حي أم قد مات؟
لا أبوي توفى.
قبلها أم بعدها؟
لا بعدها. بعدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المرأة التي ماتت ورثتها على ما ذكر في السؤال أخوها وعمتها، أما الأحفاد فليس لهم حينئذ، أو أبناء أخيها الذي هو أنت أيها السائل وأخواتك ليس لكم شيء في الميراث فعلى ذلك لستم بورثة، أنت والبنتان لستم بورثة، فعلى ذلك تجوز الوصية لكم بما لا يتجاوز الثلث، فأبوك يأخذ نصيبه من أخته وعمتك الأخرى أو أيوة أخت الميتة، يعني الميتة تركت أخا وأختا وأوصت لأبناء الأخ وبنات الأخ، فالأخ أولا تخصم الوصية إذا كانت لا تتجاوز الثلث، يعني تخصم الوصية إذا كانت لا تتجاوز الثلث وتقسم عليك وعلى أخواتك البنات على حسب ما قررته عمتك، والباقي يعطاه أبوك وعمتك، بارك الله فيك. فالوصية جائزة ما لم تتجاوز الثلث، بارك الله فيك، لأنك لست من الورثة لعمتك هذه ما دام أبوك موجودا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك حكم إمامة الصبي الصغيري
كم عمره؟
15 سنة.
تجوز إمامته إذا كان متقنا، هذا بالغ، لكن على كل تجوز إمامته وإذا كان يتقن القراءة ويحسن الإمامة. فالإمامة جائزة بل أقل من ذلك. بل أقل من ذلك. إذا كان هو أقرأ القوم، أما إذا كان سفيا أو طائشا فحينئذ غيره يقدم، ولقد قال عليه الصلاة والسلام يوم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى؟
نعم نعم.
والله شيخ مصطفى أنا عندي مشكلة بصراحة مع نسائبي.
لا تذكرهم إلا بخير.
أنا بذكرهم بكل خير والله. بس هم
هنا لا تذكرهم إلا بخير. إذا كانت لك مشكلة تريد أن تستفتي فتوى عرض ولا تصرح.
والله يا شيخ هم تهجموا على بيتي مرتين وبوزوري الباب وكده. حكم الدين.
أدخل قوما من أهل الصلاح من بلدتكم للإصلاح فيما بينكم، بارك الله فيكم. قال تعالى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ مصطفى.
نعم نعم.
كنت عاوز بس حضرتك أستفسر عن إن كان في حديث فعلا بمعنى تعمموا فإن الشيطان لا يتعمم.
هذه أحاديث بواطل لا تثبت عن رسول الله.
طب بالنسبة حضرتك صلاة الإمام لو كان بدون غطاء الرأس تجوز ولا لا تجوز؟
الصلاة جائزة والأولى تغطية الرأس. أما الأحاديث الباطلة التي فيها صلاة بإمامة تعدل 70 صلاة بلا إمامة أو غير ذلك من الترهات والخرافات والأباطيل، أنا لها أن تندرس وأن تندثر، بارك الله فيك. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بينت آنفا أن الرأي الذي تقلدته الشافعية أو كثير من علمائهم بإباحة نكاح البنت من الزنا المخلوقة من الزنا رأي خاطئ وزلت فيه القدم ولا يعمل به، وإن كان من العلماء من يلتمس العذر للشافعية في ذلك ويقولون إنما أراد الشافعي بالكراهة التحريم، وأحيانا الكراهة تأتي بمعنى التحريم كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالتمس البعض العذر للإمام الشافعي ولأتباعه الذين قالوا بمثل ذلك بأنهم يريدون بالكراهة التحريم، وعلى كل فالأمر منتهٍ، ونكاح البنت بنت الزنا حرام، يعني لا يحل للزاني أن يتزوج ببنته من الزنا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
وفيك بارك الله.
الله يرضى عليك. بالنسبة للولي لما يكون والدي متوفي ولي أعمام،
والدك ماذا؟
من الأحقب ان هو يكون والي في النكاح لأخوات البنات؟
أعيد السؤال.
لما يكون والدي متوفي
الله يرحمه، نعم،
وأخوات البنات من الأحق بيكون ولي لهم، أعمامي أم أنا؟
لا أنت أحق.
أنا أحق.
نعم.
نعم بارك الله فيك يا شيخنا.
وإياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بدنا نعرف شيء يكون معكم في البرنامج مع الشيخ.
نعم.
مع الشيخ.
هات تفضل تفضل.
أبو الكلم الشيخ إن شاء الله.
تفضل هات ما عندك.
أنا مع الشيخ إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مبارك عليك يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
الله. الشيخ مش نظرك على زكاة المال بالنسبة للقمح والشعير.
نعم.
تقول لك فريق تاع الناس تحب تأخذها فلوس.
لا تفعل.
نعطاها حقوق.
لا تفعل. زكاة القمح أخرجها قمحا وزكاة الشعير أخرجها شعيرا.
بارك الله فيك.
وفيك فاته حقه يوم حصاده بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. أواصل. عليكم السلام. أقول مستعينا بالله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فالأخت حرام عليك سواء كانت أختك الشقيقة أو كانت الأخت لأب أو الأخت لأم. فالأخوات الشقيقات هن الأخوات لأب وأم محرمات، والأخوات لعلات محرمات، والأخوات الأخياف محرمات، يعني الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم كل هذا محرم. وأخواتكم وعماتكم، عمتك وإن علت عمة أبيك عمة أمك عمة جدك وهكذا، وخالاتكم كذلك الخالات، خالتك خالة أبيك خالة أمك، وبنات الأخ أولاد أو بنات أخيك سواء كان الأخ شقيقا أو كان أخا لأم أو كان أخا لأب، وبنات الأخ وبنات الأخت هكذا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ وسمحت، هل يجوز أن أنا ممكن أتوضى وأنا لابس شورت فوق الركبة وأخويا ممكن يشوفني يعني؟ ده أول شيء. وتاني شيء يا شيخ بالله عليك أسألك الدعاء لي يا شيخ أن ربنا يفرج كربي ويسر أمري.
الله يبارك فيك وفرج كربنا وكربك يا رب. الأخ يسأل عن وضوئه وهو يلبس شورت وأخوه يراه. لا معنى لمسألة الوضوء أثناء لبس الشورت. عموما هل يجوز لأخيك أن يراك وأنت تلبس الشورت سواء كنت تتوضأ أو لا تتوضأ؟ فالوضوء لا يبطل بالرؤية، الوضوء لن يبطل بالرؤية، برؤية شخص لك. لكن الأخ يسأل يعني أو يكون السؤال أوسع، إذا قيل هل ينظر الأخ إلى أخيه ويلبس الشورت؟ إذا كان الشورت واسعا مغطيا الجسم إلى الركبة واسعا ويغطي إلى الركبة فجاز له أن يراك. أما إذا كان الشورت ممن يلبسه أقوام قل حياؤهم، شرط قصير ضيق يظهر الفخذ ويجسد العورات، فلا يليق بالكرام أبدا أن يلبسوا مثل هذا أمام الرجال فضلا عن محارمهن من النساء. فهنالك قوم قلت شهامتهم قل حياؤهم يرتدون هذا الشرط الضيق أمام أخته وهو ضيق وفاضح يجسد العورات ويظهر الأفخاذ، هذا لا يليق بك. أما عن كون الوضوء، أما عن الوضوء وسلامته، فالوضوء صحيح إذا توضأت وأنت تلبس شورت وأخوك يراك الوضوء صحيح. لكني أعالج مسألة أخرى وإن لم تكن في السؤال، ولي سلف في إجابة السائل بأكثر من مثال. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أن السائل لم يسأل عن حكم ميتة البحر، إنما أضافه النبي للفائدة. وكذلك للفائدة، فإن الصديق يوسف عليه السلام سئل عن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فأجاب السائل بالذي سأل وفوق الذي سأل، إذ قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأجاب أيضا في ثنايا تفسير الرؤيا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فتجوز إجابة السائل بأكثر مما سأل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، وكان يكفي، لكن زاد أهش بها على غنمي. ولي فيها أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فالحديث عن الشرط ينبغي أن يتقيه الرجل ذو المروءة وذو الشهامة ولا يمشي به أمام أخواته في البيت مجسدا العورة كاشفا للفخذ. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
لو سمحت أسألك بالله أن تسمعني لأني حضيف وهم.
الله يزيله عنا وعنك يا رب.
أمين رب العالمين. أنا متزوجة من 9 سنوات وزوجي دائما يكلم النساء.
يا أختي الكريمة أرجوك لا تسأليني بالله سؤالا فوق طاقتي ويؤذي زوجك. لا يصح.
يا شيخ هو
حرام
يسمع.
عليك حرام عليك أن تذكري زوجك بهذه الطريقة التي تؤذيك أمام الله، أن تذكريه أمام المشاهدين ملايين الناس، تذكرين أن زوجك يفعل ويفعل ويفعل، هذا حرام عليك وتشهير بمسلم، ثم تسأليني بالله أن أستمع إليك وأنت تشهري بالزوجة على رؤوس الأشهاد. عفى الله عنك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى.
نعم.
كنت عايز أسأل حضرتك، أنا متزوجة، قبل ما أتزوج أنا وجوزي يعني كناش ملتزمين، إنما دلوقتي ربنا أكرمني بعد وجود بنت وبنتين ثلاثة، ربنا والتزمت وتحجبت ويعني وعيش حياتي تمام. المشكلة عندي إن جوزي بيشتغل في مجال يعني موسيقى، وطبعا يعني في أكيد حاجات مش راضي عنها يعني، وبرضه مش قادرة أبلغها له لأنه هو غير ملتزم وحتى بيتريق على الصلاة أو الحاجات.
ما زلنا معالج الأمر. قولي
إن أنا مش قادرة أتكلم حتى معاه إن أنا أنهي ماليش أي مصدر رزق آخر يعني.
عفوا بارك الله فيك. في مثل هذا السؤال لنا أدب نلتمسه من رسولنا محمد أدب حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا أو أراد أن يذكر شخصا فعل شيئا على سبيل الخطأ يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ولا يكاد يسمي. فأنت بارك الله فيك إذا كان الأمر بمثل هذا الذي ذكرتيه، أنت والأخت التي قبلك تقول ما الحكم في رجل مع زوجته، رجل يعمل في الموسيقى ما الحكم فيه، تعمم السؤال ولا تلصق الأمر بالزوج حتى لا يشنع بالزوج على رؤوس الأشهاد. والأخت التي قبلك كذلك لا يصح لها أن تقول زوجي يصنع مع النساء ويصنع ويصنع، تقول ما الحكم في زوج يصنع، ما الحكم في رجل يصنع كذا وكذا هو متزوج، حتى نتبع هدي النبي محمد وحتى نستر على المسلمين وحتى لا تشاع الفاحشة في الذين آمنوا. بارك الله فيك. عموما الموسيقى منهي عنها وثبت تحريمها في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وقوله يستحلون يدل على أنها حرام وهم من ثم يستحلونها. إذا كان ذلك كذلك فعلى الشخص أن يذكر من يعمل بالموسيقى أن يبحث له عن عمل آخر غيرها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
الله يعطيك العافية.
وإياكم.
شيخنا صارت مشكلة في بينه وبين عيلتي أنا.
تفضل.
فحلفت عليها يمين. انه ما تدخل على البيت الفلاني مثلا.
ماذا قلت في يمينك؟
قلت له لا تفوتي على البيت، اذا بتفوتي على البيت بتكوني طالقة.
نعم. وانتهى السؤال؟
انتهى السؤال، بس كان في طبعا طلاق اول بالاول.
كم مرة طلقتها من قبل؟
مرة واحدة بس.
على كل هذا الثاني لا يقع، لانني اختار في الطلاق المعلق رأي العلماء القائلين بانه يكفر كفارة يمين باطعام 10 مساكين ان عجزت صمت 3 ايام والله أعلم، وليست بمحسوبة تطليقة والله أعلم.
يا شيخنا.
نعم.
شيخنا هي دخلت على البيت بعد ما أنا حلفت عليها.
حتى إذا دخلت، لأنه طلاق ليس بناجز إنما هو معلق. هنالك فارق بين قول الشخص لامرأته أنت طالق فهذا طلاق ناجز واقع في الحال، لكن إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هذا يسمى طلاق معلق. العلماء لهم في اختلاف، وبعد بحث لم أقف على دليل صريح يوقعه. بارك الله فيك. فلذا اختاروا رأي القائلين بأنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. أرجع إلى التأويل، قولوا مستعينا بالله. قال تعالى في بيان المحرمات: من النسب هن سبع، ها هنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع من المحرمات من النسب. وتقدم أن المحرمات بالمصهرة أربعا، أعيدهن: زوجة الأب، زوجة الإبن، أم الزوجة وبنتها، فهؤلاء محرمات بالمصهرة. ويشترط في الربيبة التي سيأتي ذكرها أن تكون قد دخلت بأمها. أما المحرمات من الرضاع فهن سبع كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع محرمة، البنت من الرضاع محرمة، الأخت من الرضاع محرمة، كذلك بنات الأخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
سؤال بعد إذنك يا شيخنا، إيه حكم الذهاب للشيخ أو إن الشيخ يجي البيت يسأل يقرأ قرآن أو يقول أدعية أو أذكار أو آذان، بالعلم أنا عارف المواصفات بتاعة السحرة، إن هو يسأل عن اسم الأم، العلامات دي كلها أنا عارف. هل المستحب إن اللي شاكك في حاجة يقرأ بنفسه قرآن يقول الرقية الشرعية، ولا يجيب شيخ ثقة إن هو يقرأ قرآن ويقول الرقية؟
لا، يعني إذا كنت تريد قراءة القرآن في البيت فقط، مجرد القراءة، الأولى لك طبعا أن تقرأ بنفسك إن كنت قارئا لكتاب الله عز وجل. لكن إن كنت أميا لا تقرأ أو لا تجيد القراءة، فأتيت فقط بشخص يقرأ القرآن في البيت مجرد قارئ، أو شغلت المسجل في البيت على القرآن، فهذا جائز. لكن إن كنت تقصد شيئا آخر فأحب أن توسع لي في السؤال حتى أستطيع.
يعني لو في واحد احنا شاكين ان هو معمول له سحر، او في ناس بتدعي ان هو عليه سحر، عليه مس، نعم، عليه اي حاجة من الحاجات دي، نعم، ايه اللي المفروض نعمله؟
المفروض ان تعمل، يعني المستحب ان تعمله، ان ترقي هذا الشخص ان كنت من اهل الرقية، وان كان من محارمك، ان كانت امرأة تكون من محارمك، ان كان رجلا رقيته، او هو يرقي نفسه، هو يرقي نفسه بالمعوذات، يطفل في يديه، يقرأ سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يمسح رأسه وما استطاع من جسده ثلاث مرات، ويكرر ذلك قدر استطاعته. هذا شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما سأل سائل بمثلها، ولا تعوذ متعوذ بمثلها. فالرقية بهذه المعوذات، وكذلك مواصلة الدعاء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سحر، فماذا كان؟ دعا ودعا ودعا، استمر يده شهرا كاملا. فاستمر في الدعاء، وإن تأخر الشفاء لكن هذا السبيل، فهذا لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. فالأولى لك أن ترقي نفسك، إن عجزت فليرقيك أحد من الناس، أما المرأة فيرقيها محارمها أو ترقيها النسوة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازي حالك؟
الحمد لله.
لو سمحت بعد إذن حضرتك بس في ثلاث أسئلة.
هاتي.
أول سؤال حضرتك: لو واحد معه مبلغ ولسه ما ضحاش، يضحي أو يطلع يعمل عمرة؟ السؤال الثاني: لو واحد معه مبلغ وعنده ولد أو بنت 20 سنة، يزوج الولد أو البنت أم يطلع يعني الحج؟ السؤال الثالث: لو سمحت حضرتك، لو جلس في السعودية عند واحد يعني في بيت من العمرة للحج، هل دي جاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وكمزيد بيان للأخ السائل الأول الذي يسأل عن المسحور أو الذي ظن أن به مس، أقول: تقرأ في البيت سورة البقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا تطيق السحرة، البطلة الذين هم السحرة لا يطيقون سماع سورة البقرة، فتنفر الشياطين من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كان أحذر من إدخال رجال على نساء لرقيتهن فإن هذا يسبب فسادا عظيما، وبتوالي هذا يحدث فساد، يحدث فساد. لا أقول إن الأصل، الأصل الجواز جواز رقية الرجل لمحارمه وجواز علاج الرجل للمرأة في حال الضرورات، لكن هذا يولد فسادا والله لا يحب الفساد، بارك الله فيك. أما الأخ الذي يسأل عن المفاضلة بين الأضحية والعمرة، معه مثلا يريد أن يشتري بقرة وثمنها يكفيه للعمرة، فأيهما أفضل؟ فالمسألة مسألة مفاضلات بين العلماء، ليس هناك نص يحسمها، وإن كان الظاهر لي أن العمرة أولى والله تعالى أعلى وأعلم، لكن هذا عن اجتهاد ليس عن نص يفيد مفاضلة بين الأضحية والعمرة. فقد يقول قائل إن الأضحية نفعها متعد وإن العمرة نفعها قاصر، هنالك وجهات للعلماء في هذه المسألة. أما عن شخص معه مال، هل يزوج ابنه أو يحج بهذا المال؟ أقول إن الله جل ذكره قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحج الفريضة أولى من تزويج الابن، لأن الأب ليس مسؤولا عن تزويج ابنه، إنما مسؤول عن حجة الفريضة، إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما البنت فقد تحتاج إلى أن تتعفف، نعم الوالد ليس بملزم بالإنفاق عليها، بالإنفاق عليها في الزواج، إنما ما يفعله معها يعد تطوعا، لكن إن خشيت البوار فيزوجها، ويكون حينئذ انفاض معه مال حج، وإلا فلا، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، المحرمات أربع بالمصاهرة وسبع بالنسب وسبع من الرضاعة، لحديث النبي عليه السلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولقد ذكرت في الآية الكريمة صورتان من صور الرضاع المحرم، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن سائر الصور العمات من الرضاعة والخالات من الرضاعة وبنات الأخ من الرضاعة وبنات الأخت من الرضاعة، سائر الصور المذكورات في النسب هن أيضا محرمات بالرضاعة. وفي الرضاع أيضا تتأتى مسألة لبن الفحل، فتنشر التحريم كما ينشره الاجتماع على الثدي، فمثلا امرأة أرضعت طفلا ثم أرضعت بنتا، الطفل ليس بابنها والبنت ليست ببنتها من الولادة، فلكن أصبح الطفل أخا للبنت لأنه اجتمع معها على الثدي. أو امرأة لها أبناء أرضعتهم وأرضعت آخرين بنين أو بنات، فأصبح الآخرون إخوة لبنات هذه المرأة ولأبنائها. لكن أيضا هنالك صورة اسمها لبن الفحل، لبن الفحل ينشر الحرمة، فنقول ابتداء الاجتماع على الثدي ينشر الحرمة. فإذا كانت امرأة أرضعت طفلا الآن وبعد 10 سنوات أرضعت طفلا آخر سواء من ابنها أو ابن آخر، وبعد 10 سنوات أخرى أرضعت بنتا، فكل هؤلاء الذين رضعوا من ثديها إخوة من الرضاعة. لكن هناك صورة، فهذا الذي سميه العلماء الاجتماع على الثدي ولو لم يكن في زمن واحد، لكن هنالك أمر آخر وهو لبن الفحل، تصويره مثلا إحدى صوره رجل متزوج بامرأتين، امرأة أرضعت صبيا غريبا ليس بابنها، والأخرى أرضعت بنتا أخرى ليست ببنتها، فالولد والبنت، الصبي والبنت لم يجتمع على ثدي، لم يجتمع على ثدي، لأن هذا رضع من امرأة والبنت رضعت من امرأة أخرى، لكن اللبن الذي ضر للمرأة الأولى والذي ضر للمرأة الثانية سببه الزوج الذي يقال له حينئذ الفحل، فهو الذي تسبب في إضرار اللبن هذه وتلك، فيكون أبا للولد الأول من الرضاعة وأبا للبنت الثانية من الرضاعة وإن اختلفت الأمهات. فلبن الفحل هذا يحرم وينشر الحرمة، دليله أن عائشة رضي الله عنها استأذن عليها رجل يقال له أفلح، أفلح هذا الذي استأذن للدخول على عائشة له أخ يقال له أبو القعيس، أعني هناك رجل يقال اسمه أو كنيته أبو القعيس. أبو القعيس متزوج بامرأة، المرأة أرضعت عائشة، فأصبح أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاعة. أفلح أخو أبو القعيس حينئذ عم لعائشة من الرضاعة. جاء أفلح يستأذن في الدخول على عائشة، قالت لا أذن لك. قال أنا عمك. قالت لست بعمي. قال أنا عمك، أرضعتك زوجة أخي فأنا عمك من الرضاعة. قالت لست بعمي من الرضاعة، لست بعمي، أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بذلك، قالت إن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن في الدخول علي يا رسول الله، أفأذن له يا رسول الله؟ قال أذني له فإنه عمك. قالت يا رسول الله أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فتبسم النبي قائلا عليه الصلاة والسلام قد علمت إنه عمك فليلج عليك. فالعم من الرضاعة محرم لبنت أخيه من الرضاعة على التأبيد. وأعيد تصوير المسألة علها لم تكن فهمت وعلها تفهم إن شاء الله. رجل متزوج بامرأتين، أرضعت امرأة منهن ولدا بعيدا ليس بابنها، وأرضعت الأخرى بنتا بعيدة ليست ببنتها. الولد لم يجتمع مع البنت على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي ضر للمرأة الأولى سببه رجل، هذا الرجل بعينه تسبب في إضرار لبن لامرأة أخرى، فأصبح الولد أخا للبنت من الأب في الرضاعة. فالولد يحرم عليه أن يتزوج بهذه البنت، وهذا الذي يسميه العلماء لبن الفحل. فلبن الفحل ينشر الحرمة كما تنشرها أو كما ينشرها الاجتماع على الثدي، كما ينشرها الاجتماع على الثدي. هذا وصفة الرضاع المحرم، أنه سواء كان ارتضاع من الثدي أو كان ارتضاعا من كوب أو كان ارتضاعا من كوب. فإذا المرأة حلبت من ثديها لبنا فوضعته في كوب وسقط طفلا به، فيكون ابنا لها من الرضاعة في حال عدد الرضاعات المشبعات. ذكرت ذلك تنويها إلى زلة قدم أيضا زل فيها أبو محمد بن حزم إمام من أئمة المذهب الظاهري. فهذا أبو محمد بن حزم معروف وله كتب فيها نفع عظيم أحيانا، ولكن زلات قدمه تكون خطرة وعرة في كثير من الأحيان. فيقول إن طيب. السلام عليك أيها السائل.
أيوة السلام ورحمة الله وبركاته. زي الشيخ مصطفى.
الحمد لله، تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله.
أنا ليت رأسها إن شاء الله كنت
أعزل. سألوا أوجد.
السؤال الأول إن شاء الله، إحنا صلاة الفجر معنا الشيخ كل يوم بنقرأ ربع يعني.
كل يوم
نقرأ صلاة الفجر بس.
نعم نعم.
إحنا معنا الشيخ صلاة الفجر.
ماله؟
بنقرأ ربع يوميا يعني.
في نفس الصلاة؟
في نفس الصلاة؟ في نفس صلاة الفجر.
يعني أنت اليوم قرأت من ألف لام ميم في سورة البقرة في صلاة الفجر.
خدنا ربع الأول، ثاني يوم بنكمل عليه.
ثاني يوم تكملوا عليه.
يكملنا يعني كل يوم ربع صلاة الفجر بس، يعني صلاة الفجر بس ملتزمة صلاة الفجر يعني.
أمركم محدث.
لا نعم.
أمركم محدث لم يفعله النبي محمد.
لم يفعله؟
لم يفعله الرسول. والاستحسان اترك الاستحسان والزم السنة.
لا أنا كنت عايز أسأل شيخ الحي بس يعني.
لا أولا أنت أمرك محدث، وإن كانت الصلاة تصح، لكن هذا الصنيع لم يرد عن الرسول عليه السلام. أنبه عليه أن بعض الأئمة يراجع ما يحفظ على الناس المصلين في الصلوات، فيقول هذا الصنيع يتضمن أحيانا رياء، يتضمن أحيانا رياء حتى يقال الإمام ختم بهذه الطريقة. ثانيا لم يفعله، وهذا الأصل الثاني هو الأصل، لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا علم عن أحد من أصحابه. نعم جوزه بعض الحنابلة، ولعل تجوزهم مراد به أن الصلاة تصح، فالصلاة تصح بلا شك، لكن هدي محمد أكمل هدي. بارك الله فيك. نعم.
أنا السؤال دلوقتي، إحنا كل ختم يعني الفترة دي
بنجيب بيوت صغيره زي كده والكلام ده فبنوزعها يعني عشان الموضوع ده هذا الفائده في بدعه.
كل امركم على بعضه ليس بسنه.
نعم
يعني انتوا بعد انتهاء الختمه تعملوا حفله
بنوزع كتب كده صغيره كده كتب صغيره.
ايوه يعني بعد انتهاء الختمه يعني بعد ما تخلصوا لمده سنه تعملوا حفله.
لا مش حفله ولا حاجه شيء.
حفله مصغره
نهايه الصلاه كده السلام بقوم كتب صغيره كده ووزعها للمصلين يعني.
هذا صنيع محدث يعني. هذا امر محدث. كل ما تصنعون اتبعوا سنه النبي محمد.
هو بدع ده؟
ما ورد عن رسول الله انت اكمل هديا واسد ام رسولك؟
لا السؤال الثاني يا شيخ مصطفى
تفضل بس لعلك تنتهي.
السؤال الثاني ان شاء الله. السؤال الثاني دروكي الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل كان اذا جاءت اي دعاء بيده وايه الاستغفار بيستغفر وايه عذاب بيتعوذ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل ايه ويدعو ثم يقف التلاوه مره ثانيه؟
احيانا يفعل يعني إذا مر في آية رحمة في صلاة الليل سأل وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. نعم يتعوذ ثم يواصل. نعم في هذا في صلاة الليل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. هات من عندك. نعم
ألو.
السلام عليكم
شيخ. عندي استفسار بسيط والله يا شيخ. بس
تفضل تفضل يا صاحبي.
شيخ في الله يكرمك بس في اللي هو الاعلانات اللي نازله اليومين هذول بس يعني انا شاب عندي 20 سنه وعندي تساقط كتير في الشعر بدرجه غريبه يعني فاستفسر منك زراعه الشعر هل حرام ام حلال؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالاخ اصلع على سبيل المثال يريد أن يزرع شعرا في رأسه هل هذا حرام أم حلال؟ أقول ابتداء هنالك فارق بين وصل الشعر بشعر آخر فهذا فيه لعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة فوصل الشعر بشعر آخر حرام فهذه قضية والقضية التي نحن بصددها قضية مرض نريد علاجه فشعره أصلع. يسر الله في أمور الطب أمرا وزرع الشعر في أصل الرأس حتى ينبت هذا الشعر فهذا لا يعد وصلا فيما علمت والله أعلم إنما ينبت الشعر بإذن الله عز وجل. ففارق بين مريض يتداوى كي يصل إلى ما عليه عموم الخلق وبين شخص يتزين ويتشبع بما لم يعطى بين شخص يتزين يتشبع بما لم يعطى فابتداء في هناك فارق. ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة في الحديث في نهايته والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام المتفلجات اللواتي يبردن الأسنان ويجعلن بينها فوارق علامة جمال المتفلجات المزمومات الملعونات هن المتفلجات طلبا للحسن. أما التي تتفلج لعلة مرضية كي تدفع هذا المرض عن نفسها امرأة مثلا لا سنة ناتئة تؤذيها تتفلج كي ترجع السنة إلى موطنها الأصلي كي ترجع إلى عموم الخلق فذي لا تتفلج لمزيد من حسن إنما تتفلج لدين بها فهذه لا إثم عليها. نوه على ذلك فريق من الشراح عند شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام والمتفلجات للحسن أي المتفلجات طلبا للحسن ومزيد منه. وهنا أيضا تثار مسألة لعلها أوسع ألا وهي شخص به أمر أو به مرض أو شخص ولد على سبيل المثال له ستة أصابع فليجري عملية لاستئصال الإصبع الزائد كي يعود إلى ما عليه عموم الناس أو يتركه هكذا. فمن العلماء من قال إن العودة إلى ما عليه عموم الناس لا بأس به ولا يعد تغييرا لخلق الله إنما هو رجوع إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل. مثلا عفوا في اللفظ صبي ولد ومجرى البول مسدود يخرج البول من مكان آخر، فهل تجرى له عملية جراحية كي يعود إلى ما عليه عموم الناس أم لا؟ نعم تجرى له عملية جراحية للعود إلى ما عليه عموم الناس. فإذا كانت العملية الجراحية، وهذا يخص أطباء التجميل أو أطباء تقويم الأسنان، إذا كانت للعود إلى ما عليه عموم الناس فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول هذا فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. كنت نوات إلى صفة الرضاع، سواء ارتضع الصبي من الثدي أو وضع له اللبن في كوب وشربه، فكل هذا رضاع، خلافا لما ذكره أبو محمد ابن حزم صاحب كتاب المحلى، وهو أحد أئمة المذهب الظاهري، فقد قال قولا غريبا أن الذي يرتضع من كوب لا يسمى مرتضعا، ولا تحرم الرضاعة بهذا اللبن المحلوب في الكوب. وأقول رأيه خالف فيه جماهير العلماء. وبالمناسبة هذا الإمام العالم أبو محمد بن حزم رحمه الله، وكما أنه يحسم المسائل في كثير من الأحيان بالآية من كتاب الله عز وجل أو بالحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون موفقا في كثير من الأحيان، إلا أن زلات القدم منه شديدة جدا وتكون خطرة جدا في كثير من الأحيان، فليتفطن لمثل هذا. فقد تزل، قد يعجب الشخص بأسلوبه الطيب، وفي كثير من الأحيان حق لنا أن نقول أو حق له أن نقول إنه يسدد في الكثير من الأحيان للدليل من الكتاب والسنة، ولكن تزل القدم أحيانا زلات عظيمة، فينبغي التفطن لذلك. مثلا أذكر على سبيل المثال إحدى الزلات، لعل متفطنا أن يتفطن ويقرأ في كتاب المحلى لابن حزم من تلك الزلات التي ذكرها الشيخ أحمد شاكر وغيره، أن الرجل، أن البنت البكر إذا استؤذنت فسكتت، أو عفوا إذا قال الرجل لابنته: تتزوجين فلان؟ قالت: نعم. تتزوجين فلان؟ قالت: نعم. قال ابن حزم: إذا كان ذلك كذلك فالعقد باطل، وإذا قالت لا فالعقد باطل، إنما تصمت لأن النبي قال إذنها صمتها. فهذه من الزلات الخطيرة التي زلت فيها قدم أبي محمد ابن حزم. على كل حال أرجع فأقول إن كتابه يستفاد منه وتتقى الزلات. أرجع فأقول إن صفة الارتضاع سواء كان من كوب أو من الثدي وبلغ عدد الرضعات فإن ذلك يحرم، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى لعدد الرضعات المحرمات وسائر مباحث الرضاع إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يرعاهم ويكلأهم برحمته، اللهم آمين. وأن يوفقنا وإياكم وإياهم لنشر ديننا، نشر كتاب ربنا وسنة نبينا على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا، اللهم آمين. أسأل الله لإخواني السداد والتوفيق، وكذا إخواني العاملين في القناة فلا يدخرون جهدا للنهوض بهذه القناة المباركة، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي ذراريهم. وكذا أسأل ربي أن يحفظ الدعاة والمشاهدين لهذه القناة والمشاهدات، اللهم آمين. وأن يجعل هذا في ميزان أعمالهم وفي ميزان سمعهم يوم يلقون ربهم، فالسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله أن يثبت ذلك في سجل حسناتهم يوم يلقون ربهم عز وجل. هذا، وأوصي إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات بالإقبال على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه يستنير وبه يستبصر وبه يستضيء. فلن تكن مبصرا وأنت أعمى عن كتاب ربك، لن تكن مبصرا وأنت أعمى عن سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. بل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهنيئا لهذه القناة ومثيلتها التي تبث قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين وأقوال صحابة النبي الأمين والتابعين لهم بإحسان. هذا أوصي إخواني وأخواتي أن يعرضوا عن اللغو، أوصي نفسي بذلك أن يعرضوا عن اللغو ويقبلوا على ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، به ترطب الألسن فلن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، به تقوى الأبدان، به تخنس الشياطين، به تتنزل الملائكة الكرام، به تغشانا السكينة وتحفنا الملائكة، به يذكرنا ربنا عز وجل في ملأ خير من ملأنا، أو يذكرنا ربنا في نفسه إذا ما نحن ذكرناه في أنفسنا، فضلا عن تنوير الصحائف يوم القيامة، فضلا كذلك عن رفعة الدرجات وعلو المقامات والمغفرة والأجر العظيم. فاذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، وصلوا وسلموا على نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.